الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 بعد 200 جامع الترمذي، وهو 20 من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من باب سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. مدنية، وهي 73 آية. سميت الأحزاب للغزوة التي وقعت في حينها غزوة الخندق. قال رحمه الله: أستاذ متصل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي، قال أخبرنا صاعد الحراني بن عبيد البجلي، قال الحافظ مقبول، قال حدثنا زهير هو بن معاوية، قال أخبرنا قابوس بن أبي طبيان ضعيف أن أباه حدثه، قال قلنا لابن عباس رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: لا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أخرجه أحمد عن السند المتصل، حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا زهير نحوه. ومعنى الآية أن الإنسان له قلب واحد، قد لا يستطيع أن يفكر ويتدبر في أمرين في حال واحد. وأما من استدل بهذه الآية على أنه لم يقل ما جعل لامرأة من قلبين، لأن المرأة تحمل وقد يكون فيها أكثر من قلب، هذا قول غير مراد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن بالسند المتصل، حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمي أنس بن النضر سميت به. وهذا إلى الآن كثير من الناس يسمون بأسماء آبائهم وأبنائهم أو إخوانهم وأعمامهم ومن إليهم. لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه، أي عظم تخلفه في نفسه، فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، وذلك لمسارعتهم إلى الخيرات ولحبهم للمكرمات. أما والله لأن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع، يعني فيه البسالة وكذلك الهمة العالية. وجاء في بعضها ليرين الله، الله أي يري الناس صنيعه. قال: فهاب أن يقول غيرها، يعني خشي أن يأتي بكلمة لا تليق بالمقام والحال. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، كان في السنة الثالثة من الهجرة، فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري، فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واهل لريح الجنة أجد لها دون أحد، أي عند أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، الضربة بالسيف والطعنة بالرمح والرمية بالنبل. فقالت عمتي الربيع بنت النضر رضي الله عنها: فما عرفت أخي إلا ببنانه، لشدة التغير الذي لحقه في وجهه وفي جسمه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا عهد الله ولا نقضوه. خرج البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لعن الله أشهدني، لعن الله أشهدني قتالا للمشركين لا يرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاءوا به هؤلاء، يعني المشركين، لأنهم جاءوا بالزور والباطل، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، يعني أصحابه، من حيث أنهم فروا وقد عفى الله عنهم. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي ما فعلت؟ أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع، لبسالة أنس بن النضر رضي الله عنه مع شجاعة سعد بن معاذ، فوجد فيه بضع وثمانون من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أخرجه البخاري. قال يزيد يعني هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واسم عمه أنس بن النضر. وفي السند المتصل حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. رجه بن ماجة. وأيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة لأنه في ذلك اليوم أبلى بلاء حسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر وطبع بطابع الشهداء. وغالب من أصيب بجراحة في سبيل الله تلحقه شهادة والله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف من حديث معاوية إلا من هذا الوجه، إنما روي هذا عن موسى بن طلحة عن أبيه. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن أي طلحة عن أبيهما طلحة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمرو عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي، فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني خشي أن تستعجل في طلب الطلاق، فذلك لحرصه عليها ولشفقته بها، وكان أبواها في العقالة وفي الرزانة والديانة والصيانة ما يشيران بالأمر الطيب. قالت وقد علم أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ المحسنات منكن أجرا عظيما، فتعالين متعكن وأسرحكن سراحا جميلا. متعة الطلاق يحسن إليهن النفقة. وإن كنتن تردن الله ورسول الدار الآخرة أي الجنة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما بإرادة الخير. الأجر العظيم الجنة هنا. فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وذلك لفقهها ولديانتها وصيانتها. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. رجح البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فأكرمهن الله باختيارهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل لك النساء من بعد، يعني جعلهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهر فجلله بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل البيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وليس معنى ذلك أن نساءه ليست من أهل بيته، فهن من أهل بيته والآيات نزلت في شأنهن. وإنما هؤلاء أهل بيته من نسبه، وأولئك أهل بيته بالمصاهرة. فلا بد من دلالة الآية على جميع معناها. أما الاجتزاء فهذا فعل الرافضة، أنهم يأخذوا من الآية دلالة على فضل من يعتقدون فضله، ثم يعمدون على ذم من يعتقدون ذمه، كما أنهم يأتون بفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذامين لأبي بكر وعمر. فنحن إذ نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يلزم من ذلك ذم أبي بكر وعمر، وإنما ولاية علي بن أبي طالب للإيمان الذي هو عليه، ثم للقرابة، ثم أن هذا الحديث جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لما اتهم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أولئك لم تقع لهم هذه التهمة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فهكذا في هذا الحديث، فيه فضيلة لمن ذكر فيه مع فضيلة بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل الآية في شأنهن، وسياق الآية في شأنهن ابتداء، فهن داخلات في معنى الآية دخولا أوليا. وعلي بن أبي طالب ومن ذكر في هذا الحديث رضي الله عنهم دخلوا دخولا ثانويا، ولولا هذا النص وهذا الحديث ما دخلوا في معنى الآية عند كثير من المحققين. لكن الآية دلت دلالة واضحة على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الحديث دل على عموم الآية إلى بقية آله. وقد قال زيد بن أرقم: وأزواجه من أهل بيته. نعم. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير، أي أنها داخلة في المعنى لسياقة الآيات. فمن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إلى قوله: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل فيها لعموم أو خصوص. فالاجتزاء من دلالة القرآن أو دلالة السنة ليس بمذهب مرضي، إلا أن يستدل به في كل شيء في موطنه. أما هكذا يؤخذ في مدح علي بن أبي طالب ومن إليه في ذم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح شرعا ولا عقلا ولا لغة ولا سياقة. قال: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمرو بن أبي سلمة. ثم أيضا غلوا فيهم لخمسة هم الحجة من نار لضى والفاطمة والحاطمة، المصطفى والمرتضى ابنهما والفاطمة، خرجوا إلى التوسل بهم وإلى دعائهم من دون الله. ثم دلالة الحديث: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة، وأعمالهم لهم لا يجوز أن يتوسل بها، فضلا أن يدعون من دون الله عز وجل. وفي المقابل قد تجد من ينكر هذا الحديث لسلب الفضيلة عن الخمسة. فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا اجتزاء في دلالة القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الخلاف بين بعض الصحابة في شأن المسجد الذي أسس على التقوى، غضب صلى الله عليه وسلم ورمى بالحصى على مسجدي هذا، مع أن مسجد قباء أسس على التقوى وبني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يجعل ذلك المسجد أسس على التقوى ويخرج الفضيلة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، غضب فقال: مسجدي هذا. وليس معنى هذا أن مسجد قباء لم يؤسس على التقوى، أسس على التقوى من أول يوم، وسياقة الآيات فيه. لكن حين يعني يمنع دلالة الآية على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده أسس على التقوى وهو أحق بالتقوى من المسجد الآخر مع أن كلاهما على التقوى. فإذا كان الصحابة رضي الله عليهم أعمالهم على التقوى فمن باب أولى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة ورواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد أحسن من غيرها ومع ذلك ما زالت في قائمة الضعف. قال في الباب عن أبي الحمراء معقل بن يسار وأم سلمة. أما حديث أبي الحمراء فأخرجه ابن جرير وابن مردوية فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عنهم فقال الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وفي سنده أبو داود الأعمى واسمه نفع بن الحارث ووضاع كذاب فلا يصح الشواهد المتابعات. وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وأما حديث أم سلمة فأخرجه الترمذي في فضل فاطمة. وفي الباب أيضا عن عائشة أخرجها مسلم عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن والحسين فيدخله ثم جاء الحسين فدخل الحسن بن علي فيدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فيدخلها ثم جاء علي فيدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وهي تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق فاعتقته أمسك عليك زوجك أي زينب بنت جحش واتق الله فيها وتخفي في نفسك ما أخبرك الله عز وجل به من أنها ستكون زوجتك ما الله مبديه للناس ومظهره بعد ذلك وتخشى الناس تخشاهم أن يقولوا تزوج أرملة ابنه إذ أنه كان قد تبناه والله أحق أن تخشاه أن تراقبه وأن تتقيه. وهذا الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خشي القالة ومع ذلك لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية إلى قوله وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل كان أمر الله مفعولا أي في هذا الأمر في زواج زينب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قال تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آخرهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير بل تبناه وهو كبير حين جاءوا لطلبه لكن صغير بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد إلى المدينة فأنزل الله عز وجل دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله يعني هو الأعدل أن يدعو لآبائهم ويكرمون. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم يعني يقال فلان مولى محمد أو فلان ابن عبد الله فلان مولى فلان وفلان أخو فلان هو أقسط عند الله يعني أعدل عند الله. سناده ضعيف جدا داود بن الزبرقان متروك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وهي تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية هذا الحرف لم يروى بطوله. قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند وبالسند المتصل حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان النبي صلى الله عليه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الآية أخرجها مسلم. هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. خرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لذلك لا يجوز التبني لأبناء الغير. وقد جاء الدليل من رغب عن أبيه فهو كفر أي كفر دون كفر إلا إذا استحل. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلم بن علقمة صدوق له أوهام عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. مقطوع ليس بمتصل يعني ليس بمرفوع ولا بموقوف مقطوع وسنده صحيح مقطوع. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير البصري لا بأس به عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرنا بشيء. فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه بل إن النساء داخلات في العموم وإنما يذكر الرجال كما يقال مخرج الغالب. وإلا فقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم تدخل فيه النساء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذلك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم تدخل فيه النساء. وأي أمر وأي نهي تدخل فيه النساء إلا ما خصه الدليل أنه من خصائص الرجال. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري والنسائي وأحمد. هذه مكرمة لها وفعلا أي مكرمة أن يزوجها الله عز وجل هو وليها. والسبب في ذلك أنها حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عمدت إلى استشارة الله واستخارته دليل على عظيم إيمانها وعظيم تقواها وعظيم مراقبتها. مع أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لا يحتاج إلى استخارة واستشارة فيه ولكن لعظيم إيمانها فعلت ذلك. فهنيئا لهن هذه المكرمات وعظيم الهبات. ولذلك كانت أول زوجاته لحوقا به وهي مبشرة بالجنة ضمنا إن لم يكن بخصوصها.